وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل بقية هذا المبحث حتى نقف عليه ونبدأ إن شاء الله عز وجل كما ذكرنا بعد العيد بإذن الله. وما زال الكلام موصولا حول الإمام وصلاة الجماعة، ومن تصح الصلاة خلفه ومن لا تصح. قوله: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. هاتان مسألتان، الأولى الصلاة خلف المحدث فتصح بشرط أن يكون الإمام والمأموم جاهلين بذلك حتى تتم الصلاة. يعني معناها أن الإمام يجهل أنه محدث والمأموم كذلك يجهل. وكما تعلمون، قبل سرد المسألة أريد أن أبين أمر، وهو أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، اللي هي طهارة المكان والثوب والبدن والطهارة من الحدث. فرق بين طهارة البدن من النجاسة والطهارة من الحدث، ديت غير ديت. هذه الشروط لصحة الصلاة قسمها العلماء إلى شروط إيجاد وشروط ترك. خدوا بالكم التقسيمة دي كويس، شرط إيجاد وشرط ترك. معنى شرط إيجاد أي شيء مفقود أمر الشارع بإيجاده، ومعنى شرط ترك أي شرط موجود أمر الشارع بالتخلص منه. تاني، شرط إيجاد شيء مفقود أمر الشرع بإيه؟ بإيجاده. شرط ترك شيء موجود أمر الشارع بالتنزه وبالتخلص منه. فالأدلة الشرعية دلت على أن من ترك شرط الترك جاهلا أو ناسيا وصلى صحت صلاته. من ترك إيه؟ شرط الترك، بس بشرط إيه؟ جاهلا أو إيه؟ أو ناسيا صحت صلاته. أما شرط الإيجاد من تركه ناسيا أو جاهلا بطلت صلاته. شرط الإيه؟ الإيجاد وشرط الترك. طبعا لعل سائلا منكم يقول: لما فرقت بين الشرطين مع أن الشرط تعريفه عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؟ صح كده، من حقك تسأل السؤال ده. أولا ابتداء نضرب مثالا لشرط الترك وشرط الإيجاد. شرط الترك كأن يكون الإنسان على بدنه أو في ثوبه نجاسة، فده شيء موجود أمر الشارع بإيه؟ بتركه، يعني اتخلص منه. يبقى في نجاسة على الثوب أو على البدن، الشارع أمرني قبل الدخول في الصلاة أن أتخلص منه. في نجاسة على المكان اللي بصلي فيه، وخد بالك المكان اللي بتصلي فيه حدوده إيه؟ واحد مثلا يكون بيصلي على مصلية 70 سنتي في متر، واحد تاني بيصلي على مصلية كبيرة شوية، واحد بيصلي على سجادة 5 في 5. هل يشترط أن تكون اللي 5 في 5 دي طاهرة كلها؟ أبدا. المعني بمكان الصلاة أي المكان المعتاد الذي يصلي فيه الإنسان، مكانك المعتاد. لكن مثلا أنا بصلي على قطعة مكت كبيرة 10 في 10 والزاوية بتاعتها فيها نجاسة، أما المكان الذي أصلي فيه ليس فيه شيء، فليس عليك شيء. معايا يا شيخ؟ يبقى ما عندي إيه؟ ترك شرط إيه؟ شرط ترك نجاسة موجودة أمر الشارع إيه؟ بالتخلص منها أي بتركها. شرط إيجاد اللي هي الطهارة من الحدثين. يبقى رجل محدث، محدث يعني غير متوضئ، الشارع أمره أن يتوضأ، يبقى يوجد هذا الوضوء، يبقى الوضوء مفقود، الشارع أمر بإيجاده. النجاسة موجودة، الشارع أمر بإيه؟ بالتخلص منه. وضحت الفرق بين الاثنين؟ النص القاعدة بتقول إيه؟ من ترك شرط الترك جهلا أو نسيانا صحت صلاته، بس بشرط إيه؟ ألا يعلم به ولا يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة. أما شرط الإيجاب من تركه جاهلا أو ناسيا بطلت إيه؟ صلاته. أسأل سؤال، خليك معايا أبو عمر، شرط الإيجاب من تركه متعمدا صلاته إيه يا أمير؟ دليلك، دليلك أسألتك كده ما فيش حاجة عمال يتكلم.
لأنه مثلا لو لم يتوضأ،
أنا ما قلتلكش مثلا، أنا بسألك سؤال، بقول لك شرط الإيجاب من تركه متعمدا بطلت صلاته، دليلك عشان انت قاعد نايم، وسألتك انت قاعد نايم عم تلعب مع المهندس خالد وخلاص. احنا قلنا ايه شرط الايجاد، يعني ارجو الله يبارك فيكم نهتم بالدروس كاهتمامنا بشؤون دنيانا. الواحد فينا لو كان بيدرس او حتى واحنا بندرس للطلبه في الثمانينات، لو الولد التفت يا ويله، وبدرسه كيمياء وفيزياء كلام فاضي كله. طب الدين، انتبهوا يا مشايخ، احنا بنقول من ترك شرط الايجاد جهلا او ناسيا بطلت ايه؟ صلاته. تبع عامدا من باب اولى، بس دلاله الاولى من باب اولى بطلت ايه؟ صلاته. ركز. طيب من ترك شرط الترك متعمدا بطلت ام لم تبطل؟ بطلت صلاته. بطلت ايه؟ صلاته. واضحه كده؟ الدليل بقى على القاعده دي، ما ثبت عند الترمذي واحمد من حديث ابي سعيد الخدري قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاه وبين هو في صلاته اذ نزع خفيه وجعلهما عن يساره فنزعنا خفافنا وجعلناها عن يسارنا فلما انفتل من صلاته ورآنا قال ما بالكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك نزعت فنزعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم إلى الصلاة وأراد أن يصلي في نعله فليقلبهما، فإن كان فيهما خبث فليدلكهما بالأرض دلكة واحدة. وجه الاستدلال من الحديث لو كان النجاسة تبطل الصلاة لبدأ النبي الصلاة من أولها، فلما أتم دل على أن الصلاة إيه؟ اتفهمت ولا لأ؟ كويس كده؟ ده بالنسبة لشرط الإيه أخوانا إيه؟ شرط الإيه؟ شرط الترك. أما شرط الإيجاد فالقول فيه قول إيه؟ واحد، وهو من تركه جاهلا أو ناسيا ومن باب أولى أو إيه؟ أو متعمدا تبطل إيه صلاته. متى يجوز له أن يتركه؟ إن عجز، صح، إن عجز عن 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 إيجاده، أو يترتب على إيجاده خروج الوقت ولم يكن الوقت يجمع مع الذي يلي. اتفهمت القاعدة قبل ما نكمل، قبل ما نكلم ما نكمل كلام الشيخ؟ نعم.
هو لو ناسي، لو هو ناسي إن هو فقط وصام دي بعد ما فات الوقت
يصلي كامل؟ لا خلاص، احنا قلنا القاعده عندنا طالما ان الوقت خرج لا يجوز ان يقضي الصلاه ما لم يكن عذرا من نسيان او ايه او نوم. نعم. يا يسال اخونا مكان نجس معين ووضع عليه ايه فرش، والكلام ده مشهور قوي، اللي بيصلي بقى فوق المجاري والكلام ده كله، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، الصلاة صحيحة. القاعدة دي مهمة هتسهل عليك كتير في اللي هنقوله. معايا مشايخ؟ أبدأ. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. محدث معناها يا دكتور زيدان؟ أقول لك محدث تقول لي حدث؟ يعني معناها كان متوضئا فأتى بناقض من نواقض الوضوء، أدي معناها الدقيق، أو كنا بيكون حدث إيه أكبر أو أصغر. طيب يقول هاتان مسألتان، المسألة الأولى الصلاة خلف المحدث فتصح بشرط أن يكون الإمام والمأموم جاهلين بذلك حتى تتم الصلاة. مثال ذلك في الحدث الأكبر، الحدث الأصغر، إمام أكل لحم إبل ولم يعلم أن لحم الإبل أن ولم يعلم أنه لحم إبل، فصلى بالجماعة وهم لا يعلمون أنه أكل ذلك. فلما انتهت الصلاة علم أن اللحم الذي أكله لحم إبل، فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم والإمام يعيد الصلاة. أما الإمام فلأنه صلى بغير وضوء، ده على حسب عقدته هو، تنسوش دية على حسب إيه اعتقاده. ولكن هب أنني أعتقد أن الصلاة بعد أكل لحم الإبل صحيحة، لأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، خلاص الصلاة صحيحة باتفاق. والمسألة دية لا يتعدى الإنكار فيها المذاكرة العلمية، أقصى شيء أتناقش مع أخوي ده الدليل كذا، ده الدليل كذا، لا ده في قارين العلماء حملوه على استحباب إلى غير ذلك. أما أكثر من ذلك تشنيع وتبديع هذا لا يحل لك. يقول فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم والإمام يعيد الصلاة، أما الإمام فلأنه صلى بغير وضوء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله معناها إيه أبو عمر؟ عدم الصح وعدم الإجزاء وعدم براءة الذم ويلزمه الإعادة، كل ده معنى واحد، عدم الصح عدم الإجزاء عدم براءة الذم ويلزمه الإيه الإعادة. فضل يسأل أخونا أكرمه الله عن حديث من أكل لحم جزور. هذا الحديث في مسلم والبخاري، من أكل لحم جزور فليتوضأ. والجزور اللي هو الايه؟ الجمال، ذكرانا كانت او اناثا مش فارقه هنا. اي نعم. فهنا قوله من اكل لحم جزور فليتوضا، الفاء للتعقيب والمباشره واللام للامر، دخلت على المضارع اعلى درجات الوجوب. ده الحديث الاولاني. هناك نص اخر وفيه سئل النبي عليه الصلاه والسلام انا اتوضا من لحم الابل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. فهنا قرينة تدل على أن الوضوء من لحم الإبل للوجوب، عشان قرينة إيه الغنم قال إن شئت. فلو كان الوضوء من لحم الإبل مستحب أو على الاختيار لقال إن شئت أيضا، فلما لم يقل دل على الإيه الوجوب. معايا يا أخي الفضل؟ طول بالك أخلص كلامي الأول، الله يرحم أبوك. طول بالك. هنا العلماء قالوا هل الأمر للوجوب وعليه من أكل لحم جزور بطل وضوءه، أم الأمر للاستحباب أم للإباحة؟ القاعدة عندنا إيه يا أبا عمر؟ القاعدة عندنا أن الأمر للوجوب ما لم تحتف به قرينة تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر، مش ده القاعدة اللي احنا تعلمناها كلنا؟ العلماء قالوا إيه؟ إن أقوال الصحابة وأفعالهم تعتبر من القرائن القوية لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، ودي مهمة جدا. عشان كده قلت لكم دايما فرق كبير، أنا بتكلم أنا والحاج سامع مع بعضنا من خلال نظري إلى وجهي وإلى ملامحي وإلى حركاته وإلى علو صوته أعلم ماذا يريد أن يقول، بعكس ما أروح أقول له يا محمد يا ابن ده عمك سامي قال كت وكت وكت وكت، خلاص يا عم الشيخ ما فيش فيها حاجه، ده ما يقصدش حاجه، لا يا ابني ما انت شفته بقى ده كان وهكذا. فاهمين دي كويس؟ عشان كده ان الائمه الاربعه قالوا ان الامر للاستحباب مش للوجوب، ما خلفهم في ذلك الا ابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيميه، واخد بالك ليه؟ قال لك الصحابه نفسهم هم الذين سمعوا النص وفهموه فقالوا الاستحباب. ماشي يا اخي الفضل؟ يبقى المساله ايه؟ خلافيه من اهل العلم. الذي نخلص منه انا وانت، ان كنت تعتقد انت ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وصليت خلفي انا وانا اعتقد انه لا ينقض الوضوء، صلاتك صحيحه باجماع. ده لازم نفهمها كويس، صحيحه بايه؟ باجماع. هنا بقى ما يبقاش الحدلقه الفقهيه ما بني على باطل فهو باطل، لا ده كله حدلقه في البيوت مش في المساجد. كذلك الصلاه في مرابض الغنم والصلاه في مرابض الايه؟ الابل، منهي عنها باطله. تحضرها الشياطين او الكلام ده كله هذا امر ورد به النص الشرعي فلا محيص عنه. ماشي يا مشايخ كده؟ نكمل كلامنا؟ طيب. يقول أما الإمام فلأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وأما المأموم فعذره ظاهر لأنه لا يعلم الغيب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، والمراد أنه تبين عدم انعقادها، وصلاة المأمومين تبطل أيضا. أما بطلان صلاته فظاهر لأنه تبين أنه على غير وضوء، فتبين أن صلاته لم تنعقد. فيه هنا مسألة، وهي إيه؟ لو أنك تصلي بثوب عليه نجاسة وشرعت في الصلاة وأنت لا تدري، ثم اتضح لك أثناء الصلاة أن الثوب الذي عليك فيه نجاسة، كويس؟ بالاتفاق يجب عليك أن تنزع الثوب، دي مش مسألة منتهية. العلماء قالوا طيب لو ترتب على نزع الثوب ظهور العورة، واخد بالك؟ أما لو نزع الثوب ولم يترتب عليه ظهور العورة المسألة سهلة، والحركة تغتفر لأن النبي نزع الخفين ووضعهما عن يساره. كذلك أنا مثلا أرتدي ثوب اللي هو القميص، وتحت منه ما يسمى بالفانيلا، وتحت منه ما يسمى بالسروال الطويل، وعلمت أن ثوب فيه نجاسة، واخد بالك؟ احنا بنتكلم عن أحكام شرعية، عن إيه؟ أحكام شرعية. أقوم فاكك وأقوم قالع وانت أمام إيه بقى وانا أمام؟ طب الناس يسيبوك ويمشوا؟ يسيبوني؟ ده موضوع تاني، أنا بتكلم عن حكم شرعي. طب المسألة فين بقى؟ وده كلام شيخنا المبارك العثمين. ما الحكم الشرعي؟ لو أنه نزع الثوب المتنجس ترتب عليه ظهور العورة التي ما ينبغي أن تظهر، واخد بالك؟ الجواب يخرج من الصلاة. نعم الأمر واسع، بس لا يحل له أن يتم إيه؟ صلاته، لأن الصلاة هنا إيه؟ باطلة. يخرج كما قال أخونا: إن كان إماما يستخلف غيره أو يصلي فرادى الأمر فيه سعة إن شاء الله. معايا مشايخ كده؟ أكمل كلامي؟ طيب يقول ما احنا هون بنتكلم فيها، ما احنا بنتكلم فيها، ما احنا بنتكلم فيها دلوقتي، مش تركزوا شوية في الكلام؟ احنا كنا نقول في كلامي إيه؟ لا أنا بسأل طول الوقت اختار. طيب مش بقول ده عاد نايم ولا عسى، قلت إيه في صلاتي؟ أنا قلت إيه في صلاتي؟ في الدرس ماذا قلت أنا؟ قلت: وترتب عليها كشف العورة التي ينبغي أن تستر في الصلاة. مش ده كلام أنا؟ إيه خلاص؟ لا، ما هي العورة التي يجب أن تستر؟ ركز معايا يا شيخ عز، ما هي العورة التي يجب أن تستر؟ من السرة إلى الإيه؟ الركبة. والسرة تستر والركبة تستر، خلاص احنا كده بعيد عن العورة المغلظة خالص. معايا؟ طيب. نعم يا رب. أنت معايا الأول ولا مع الحاسوب؟ متأكد؟ ما أنا شايفك عمال تبص ومغمض عنك يعني. ماشي. أي نعم. وعليه من ارتدى ثيابا قصيرة عذرا في اللفظ ما تسمى بتيشيرت، فإذا ركع وظهر ظهره صلاته باطلة. أمر واضح، ما فيش فهم جملة. بل من ارتدى ثوبا خفيفا يظهر من خلاله لون الجلد، وكان يرتدي تحته بما يسمى بالتبان اللي هو الشورت، وظهر لون الفخذ فالصلاة باطلة. أمور منتهية وما فيش فيها إيه يعني بين. كذلك لأن ستر العورة نوعين: سترها عن لونها وسترها عن حجمها. ومن هنا يظهر قول الشيخ المبارك بركة الزمان وحسنة الأيام الألباني بأن الصلاة في البنطال باطلة، وله وجهة. لما أنت لابس بنطلون كل الحكاية إيه؟ ما يبقى إلا لون الجلد، أما كل ما في جسمك رأيناه لا شك أنها باطلة. معايا يا أخوان؟ يقول الضيق طبعا، أما الواسع لا، الواسع لا مش في حاجة. لا، فإن علم نعم مكروه الصلاة، فإن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، والمراد أنه تبين عدم انعقادها وصلاة المؤمن تبطل أيضا. أما بطلان صلاته فظاهر لأنه تبين أنه على غير وضوء، فتبين أن صلاته لم تنعقد. وأما صلاة المأمومين فلأنه تبين أنهم اقتدوا بمن لا تصح صلاته فبطلت صلاتهم، لأن صلاتهم مبنية على صلاة إمامهم، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمون. فإن علم واحد من المأمومين والباقون لم يعلموا لا الإمام ولا بقية المأمون بطل صلاتهم جميعا لقول المؤلف فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده أي بحيث لا يعلم أحد من المأمومين أنه على غير وضوء فإن علم واحد ولو في أثناء الصلاة بطل الصلاة الجميع وهذا الحكم الثاني ليس له علة واضحة أنه إذا علم واحد من المأمومين أعاد الكل أما الحكم الأول فله علة سبق ذكره يعني هنا قول المذهب مخالف للصواب يعني احنا بنصلي جماعة خلف إمام فعلم واحد من المأمومين أن الإمام محدث بطلت صلاته أما البقية لا يعلمون صلاتهم صحيحة معي هنا المذهب يقول إيه بطلت الصلاة الجميلة كلام غير صحيح لن يفتقر إلى الدليل ومثال ذلك في الحدث الأكبر رجل استيقظ من نومه فتوضأ وذهب يصلي إماما وبعد انتهائه من الصلاة رأى عليه أثر جنابة ولكن كان جاهلا بها فهنا نقول المأمومون صلاتهم صحيحة أما هو فإنه يعيد الصلاة فإن علم هو أو أحد من المؤمنين في أثناء الصلاة فالصلاة باطلة باطلة لمن إيه ها؟ لمن علم أيوة لمن علم واخد بالك لمن إيه علم طبعا هنا يا أخوانا الله يبارك فيكم برضو مسألة الجنابة الشارع الحكيم علق أثار الجنابة على رؤية أثر الجنابة ده الكلام ده في النوم والدليل على ذلك قصة أم سليم أم أنس بن مالك لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء يبقى لذلك العلماء قالوا من احتلم أو أتاه شيطان وممكن بالمناسبة من باب الذكر فقط يأتيك الشيطان في المنام ويأتي لك بصورة امرأة من محارمك كأنك تأتيها ليه؟ ليفسد عليك عيشتك ما تشغلش بالك فأتاك الشيطان وزين لك أنك تأتي امرأة ويعني استغرقت في الأمر ثم استيقظت من نومك فلم تجد أثرا للمني ليس عليك شيء ليه ده إيه في المنام بعكس الحقيقة إذا التقى الختانان فقد وجب الإيه الغسل أنزل أم لم ينزل فهنا يبدأ الإنسان يتذكر أنه احتلم بليل استيقظ من النوم فنظر إلى سراويله فلم يجد شيئا خلاص ليس عليك شيء ولا تؤخر طيب بعد ذلك وجدت أثر الماء طيب لما نظرت بعد أن استيقظت أين كان هذا الأثر مع إخواننا فالعلماء بيقولوا في هذه الحالة يضاف الحدث إلى أقرب مذكور بمعنى إيه هو صحيح يصلي الفجر تذكر أنه كان محتلم فنظر فتش في سراويله لم يجد شيء توضى وصلى وصلى الظهر وصلى العصر بعد العصر قال ما نام شوية نام صحي يصلي المغرب وجد أثر الإيه البلل أو أثر المني ولما نام بعد العصر لم يحتلم يعمل قال لك لا فعلا ده الكلام ده الماء ده هو من بعد الفجر الكلام ده غير صحيح يضاف الحدث لأقرب مذكور العصر أحسنت واضح يا أخوانا المسائل دي طيب عشان كده دايما بقول لكم يا أخوانا فقه الصلاة يحتاج إلى إعادة باستمرار وفقه الزكاة وفقه الصيام ليه؟ لما أنت شايفه أحكام وبتعترين أمور وساعات تصدر بعض الأمور من القوم الكل بعيد عن الصوم فيها ودي شيء يعني يحزن ايوه محمود
غير صايم
كويس
اتوضى
ماشي
وعندي لبس سهر قميص وجد ان ينزل السائل وجده ينزل هل صيامه صحيح؟
لا اللي هو خروج الماء من الرجل اثناء الصوم ان لم يكن بدفقه فلا يؤثر نعم قال وضوء بس طيب يقول والصحيح انتبهوا بقى في هذه المساله أن صلاة المأمومين ركزوا مشايخ صحيحة بكل حال إلا من علم أن الإمام محدث يبقى ده الضبط عندنا هون علم أن الإمام محدث، وكلمة علم هنا ركزوا معايا أي غلب على ظنه، غلب على الظن، ويعلو غلبة الظن اليقين، كأن يكون خلف الإمام وسمع صوت ريح خرج من الإمام، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة علم أن الإمام إيه أحدث، فصلاته إيه باطلة. نعم،
يعني القول الصحيح في أكل الإبل لأنه
ما نستطيع مهما أوتينا من العلم أن نجزم بقول في المسألة. لا ما أصدق يعني، لا خليك معايا عشان بس ده اللي أنا عاوز يعني أسمعكم إياها كما سمعتها من الأكابر. المسائل الخلافية ما ينفعش نحزم فيها القول بأي حق. أنت مين أنت عشان تحزم فيها القول؟ واخد بالك؟ إذا كان الأئمة الأربعة ما حزموا فيها قول، ما بعدهم كذلك، يبقى أقصى شيء أقول لك تقول لي رأيك يا عادل، أقول لك والله مسألة خلافية زي بالضبط الطلاق البدعي، رأيك إيه؟ خلافي. ماشي، ده على قوله وعلى مذهبه. هل مذهبه هو الصواب؟ رد علي، هل مذهبه هو الصواب؟
لا،
بس خلاص اتفق. نعم ايه معنى كلمة غلب على ظني؟ لا ركز معايا، خليك دقق في كلامي. هناك فرق بين غلبة الظن وبين اليقين. أصل اليقين ده أعلى درجات العلم، يعني نظرت إلى الأمام فإذا البول ينزل من بين رجلي. أنا بقول شفت ما بسمعش، أنا بقول أنا بضرب لك مثال على اليقين. ركز بس معايا على اليقين وعلى غلبة الظن. الإمام بيصلي والبول نازل من بين رجلي، طبعا مش عارف ده المكيف شغال. يا ابني طول بالك، الله يرحم والديك، استعجلوش. الأمر الثاني، سمعت صوت ريح بس كانت عربية خارجة في الشارع، ما قدرتش أميز ريح ولا زمرت العربية، يبقى الأمر مشكل علي، يبقى نرجع إلى الأصل. ولكن خرج منه ريح وأنا فعلا مش متأكد أكيد، خلاص صلاتي بطلت، أخرج أو أنوي المفارقة وأتم منفردا. معايا يا مشايخ؟
ويفضل
الشيخ
يعني ترجح بقى على
ما
يقول الله
ايه، اميل الى هذا يعني خلاص على دماغنا من فوق. يعني انت ايه اصلا زينا كده متبعين، فانا والله اميل لراي شيخنا المبارك العلامه ابن باز في كذا، استرحت له لتقواه وورعه وشده علمه فاتبعت لاتباعه الدليل، ولكن في نفس الوقت لا اعيب على الاخر. أهم شيء دي يا مشايخ، لا أعيب على من خالفني في قول الخلاف فيه واسع. بس وحده يعني عذرا يا شيخ وليد، قبل العصر اتكلمنا في الكلام ده، يعني مبحث ثلاثة بول كلمنا به بالتفصيل. علشان كده مشكلة الدراسة في مصر هي ديت، واخد بالك؟ وساعة ما بدأنا في الكتاب ده قلت لكم يومها ايه؟ قلت لكم يا رجالة واصبوا معايا، الكتاب له ثقل، وكتاب 15 مجلد هتفرق معاك كتير. على كل صلاته صحيحة يا شيخ وليد، صلاته صحيحة، بين به ثلاث بول، صحت صلاته لنفسه ولمن به سلس بول وللسليم. لا خلاص له أن يخرج من الصلاة لأن هذا خروج عن الأصل، أما إن علم أنه به سلس بول يصلي خلفه. يقول وذلك لأنهم كانوا جاهلين فهم معذورون بالجهل، وليس بوسعهم ولا بواجب عليهم أن يسألوا إمامهم هل أنت على وضوء أم لا، ودي مهم، هل أنت على وضوء أم لا، هل أنت تبع المنهج أم لا، تبع حزب النور أم لا، ما سألوش. إلا بقى لقيته عمال يهيص والكلام ده كله. طيب يقول وهل عليك جنابة أم لا؟ فإذا كان هذا لا يلزمهم وصلى بهم وهو يعلم أنه محدث فكيف تبطل صلاتهم؟ وها هنا قاعدة مهمة جدا، وهي أرجو أن تحفظ، أن من فعل شيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي. هنكتبها بصيغة ثانية أسهل تتناسب معي أنا وأنت، اكتب عندنا كل عبادة صحت بدليل شرعي لا تبطل إلا بدليل شرعي. كل عبادة صحت بدليل شرعي لا تبطل إلا بدليل شرعي. يقول لأننا لو أبطلنا ما قام الدليل على صحته لكان في هذا قول بلا علم على الشرع وإعناء للمكلف ومشقة، فهم فعلوا ما أمروا به من الاقتداء بهذا الإمام ولم يكلفوا به فأنه لا يلزمهم حكمه. يعني بناء على ذلك أن تدخلت عليه وأنا بصلي صلاة وكل شوية أقلع الطاقية والبس وهرش في راسي، فجي محمد قال لي يا شيخ، قلت نعم، قال لي صلاتك باطلة. ليه يا محمد؟ قال لي اكثرت الحركة. ما دليلك؟ بس لأن الصلاة صحت بدليل فلا تبطل إلا بدليل وانتهى الأمر. في فرق بقى بين الأجر ناقص، دي مسألة ثانية خالص، أنا بتكلم الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، ما الدليل؟ هل هناك قول إذا صلى العبد صلاة وحرك أربع حركات متتالية صلاته باطلة؟ لا، يبقى تسكت. أدي معنى القاعدة، وهذا في كل العبادات. يبقى نقول مثلا رجل صائم قال لك استعمل السواك بعد الظهر أو بعد العصر، بطل صوم، دليلك؟ ما دليلك؟ طيب احتجم، واحد بيموت خد منه نقل، خد منه 2 لتر دم، بطل صوم، ما دليلك؟ استنشق مثلا ريحة ولا دخل تحت دش من شدة الحر، بطل صوم، ما دليلك؟ كل عبادة صحت بدليل شرعي لا تبطل إلا بإيه؟ إلا بدليل شرعي. وده اللي احنا نتربى عليه، نتبع الدليل وحتى لو كان على غير هوى النفس. معايا يا شيخ طارق؟ طيب نعم. لا يجوز. لا يجوز. الأصل في المسلم الاستقامة. يقول وعلى هذا فالصحيح أن صلاة المأمومين مع جهلهم بحاله صحيحة بكل حال، حتى وإن كان الإمام عالما، لأنه أحيانا يكون الإمام محدثا لكن لا يذكر إلا وهو يصلي ثم يستحي أن ينصرف، وهذا حرام عليه لا شك. عشان كده الحديث المشهور عند في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن رواية أنس أقيمت الصلاة، أقام بليل الصلاة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يصلي به، وقبل أن يكبر التفت وقال على مصافكم تنكوا فيه، ثم دخل واغتسل غسل جنابة ورجع. تفضل. ها؟ مين؟ الحذيفي أكرمه الله. أي نعم، أصحنا بشر ويعترين ما يعتري البشر. طبعا خدوا بالك لو حدث من أحدنا لرجموه بالحجار، واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن نعلم من مثل هذه النصوص مدى يسر الشريعة وسماحتها وتقدير حالة البشرية عندنا. يقول ثم يقول وهذا حرام عليه لا شك، لأنه قد تقع من بعض الجهال، فإذا ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث أو علم أنه محدث وجب عليه الانصراف ويستخلفه من يكمل بهم الصلاة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي غلام المغيرة بعد أن شرع في صلاة الصبح تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمهم فصلى بهم صلاة خفيفة، وهذا بحضرة الصحابة رضي الله عنه يبقى إجماع، لأن ما بيجملوش كانوا رجالة. يقول فإن لم يفعل وانصرف فللمأمومين الخيار بين أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة أو يتموها فرادى لأن إمامهم ذهب ولم يستخلف. ودي مسألة بتحصل كثير عند النساء، يصلون خلف الإمام جماعة تنقطع الكهرباء أو ما شكل هذا، ليس لهن أن يقدمن واحدة منهن بل يتم الصلاة فرادى لأنهم تبع إمام. المسألة الثانية الصلاة خلف المتنجس، وقد جعل المؤلف رحمه الله حكمها كحكم الصلاة خلف المحدث. طب ما الفرق بين المحدث والمتنجس؟ المحدث نجاسة معنوية، أما المتنجس نجاسة حسية، الأولى ترفع والثانية إيه؟ تزال. طيب فإذا صلى الإمام بنجاسة يجهلها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة فإن صلاة المأمومين صحيحة لأنهم معذرون بالجهل، وأما الإمام فلا تصح صلاته، فيجب أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ثم يعيد الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، والقاعدة إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. اكتب عندك ما لم يكن شرط ترك، اللي احنا شرحناها لكم دلوقتي معايا، ما لم يكن شرط ايه؟ شرط ترك. احنا قلنا شرط ترك يعني شيء موجود يجب أن يزال، ما هو ده هنا الكلام، هنا خلاف الصواب، هنا خلاف الصواب. يقول فإذا صلى الإمام بنجاسة يجهلها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة فإن صلاة المأمومين صحيحة لأنهم معذورون بالجهل، وأما الإمام فلا تصح صلاته فيجب أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ثم يعيد الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. أمليتكم ماذا؟ ما لم يكن شرط إيه؟ ترك. يبقى الكلام هنا على المذهب خلاف القاعدة، وسيأتي التقرير. فإن علم في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستأنف الصلاة هو والمأمومون بعد إزالة النجاسة، هذا هو الذي يقتضيه كلام المؤلف. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأموم، انتبهوا، حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة، والعذر للجميع الجهل، والمصلي بالنجاسة جاهلا بها على القول الراجح ليس عليه إعادة، وكذلك لو علم بها لكن نسي أن يغسلها فإن صلاته على القول الراجح صحيح. ومن هنا يتضح الفرق بين هذه والتي قبلها على القول الراجح، أنه إذا جهل المصلي بالحدث أعاد الصلاة ولا يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بالنجاسة. والفرق بينهما، انتبه، أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور اللي هو شرط إيه؟ إجابة أحسن، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور اللي هو شرط الإيه؟ الترك. فإذا فعله جاهلا فلا يلحقه حكمه. وعندنا قاعدة عامة من قواعد الشريعة على العموم، أن فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور، كويس، وأن الأجر المتولد من فعل المأمور أعظم من الأجر المتولد من ترك المحظور لله. أعيد تاني، أعيد تاني القاعدة دي مهمة قوي، فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور، هذا على الجملة معاش طارق، فعل المأمور أعظم عند الله من إيه؟ من ترك المحظور، والأجر المتولد من فعل المأمور أعظم من الأجر المتولد من ترك المحظور لله على الجملة، ولا يلزم من كونه أفضل على الجملة أن يكون أفضل على الأحد. يعني مثلا واحد بيصلي الضحى أعظم أجرا ممن أزال الأذى عن الطريق، لأن فعل المأمور لا أعظم أجرا ممن لم يضع أذى في الطريق، عنده مقدرة، يقفل الطريق وما رضيش يقفله وصلى الضحر، يبقى اللي صلى الضحر اعظم اجرا. ادي معنى كلمه فعل المامور اعظم اجرا من ايه؟ من ترك المحظور. والاجر المتولد من فعل المامور اعظم اجرا من الاجر المتولد من ترك المحظور، بس هذا على الجمله. يبقى مش معنى كده ان فعل اي مامور اعظم من فعل من ترك اي محظور، لا. يعني ما تقول لك ايه، طيب مثلا يعني ايه الاستغفار في اليوم 100 مره فعل اعظم من ترك الزنا؟ لا. مفهوم يا اخوانا؟ يبقى في فرق الاجمال وفي فرق الايه التفصيل. زي ما بنقول مثلا ايه، الرجال اعقل واكثر دينا من النساء، هذا على الجمله، ولكن ممكن تجيب واحده بمئات الرجال. واضح يا اخوانا دي؟ طيب نعم تفضل يا ابني. لا، انقضت الصلاة يعني سلموا، سلموا نعم. يقول: ويدل لهذا القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وعلى نعلاه وعليه نعلاه فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قبرا فخلعتهما. وهذا صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد لبس عليه قدرتين، لكنه لم يكن عالما بذلك. ولو كانت الصلاة تبطل مع الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم إيه صلاته. وعلى هذا إن علم الإمام في أثناء الصلاة بالنجاسة انتبه، فإن كان يمكنه إزالتها أزالها. أي نعم، اسمها الصلاة في النعل من السنة، من السنة أن يصلي الرجل في النعل، ولكن يراعي المساجد. يعني مثلا أنت في الطريق ونزلت تصلي في الطريق وأنت لابس نعلك خلاص، بل يجوز المسح على النعلين كما يمسح الرجل على الخفين. والمراد بالنعل اللي هي إيه؟ الحذاء بأي أنواع. معايا يا إخوانا كده؟ يجوز المسح عليه. نعم؟ يسأل أخونا عن النخامة. النخامة ليست من النجاسات، ولا يوجد شيء يخرج من الفم أو من الأنف أو من الأذنين أو من العينين أو من البدن غير السبيلين نجس، إلا يستثنى من ذلك اللي هو دي بقى، ودي مسألة محدثة. الرجل ربنا يعافيكم مريض، حولوا له مجرى البول، واخد بالك؟ يبقى البول نجس، حولوا له مجرى الغائط يبقى نجس. وعلى ذلك الدم الذي يخرج من بدنك ليس بنجس طالما لم يخرج من السبيلين. القيء ليس بنجس، وده المعتمد. المخاط، النخامة ليس بنجسة. ولابد أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين الاستقذار وعدمه. يعني واحد ايه، عفوا يعني في قرفان شوي، دي موضوع تاني. نتكلم على ايه؟ على حكم شرعي، طاهرة وليس فيها شيء. نعم. نفس شروط المسح على الخفين. يقول: مثال ذلك لو كانت النجاسة في نعليه أو كانت في غطرته أو كانت في قميصه وعليه سراويل، فهذه يمكن إزالته، فيخلع القميص ولا يبقى عليه إلا السراويل، وسيستغرب المصلون، ولكن لا يضر ولا حرج. والذي ينبغي أن يفعل الإنسان الشيء المشروع، والناس إذا استنكروه أول مرة فلن يستنكروه في المرة الثانية، لكن إن خشي مذمة من العامة فلا حرج عليه أن ينصرف من صلاته. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.